بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول قائما في فرض مع القدرة: الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث تحريمها التكبير، رواه أحمد وغيره.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعقبنا تعليمه، وأن يجعله ذخرا لنا في الدنيا وزادا لنا في الآخرة، وأن يحفظنا به من الفتن ويعصمنا به من الزلل، وأن يجعله هداية لقلوبنا واستقامة لنفوسنا وسلامة لنا من الأهواء والبليات والشبهات والشهوات، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، فيقول: قال الماتن: ويقول قائما في فرض مع القدرة: الله أكبر. فأول شيء يبتدأ فيه في الصلاة هو قول الله أكبر، قول الله أكبر، وهذه قد صحت بها السنة وتكاثرت بها الأحاديث، وعلى ذلك مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم أن الإمام والمنفرد والمأموم يبتدئ صلاته بقول الله أكبر، ومحلها مثل ما ذكر الشارح هنا: قائما في فرض مع القدرة، يعني أنها لا بد من أن تبتدأ بها الصلاة، وأن يكون حال المبتدئ بها حال القيام إذا كان في صلاة فريضة. فلو أنشأها في أثناء قيامه ولما يقوم بعد، يعني بأن وقع بعضها في الانتقال، فإنها لا تكون تكبيرة صحيحة وقعت حال القيام. ومثل ذلك العكس: لو أنه كبر وهو في أثناء انحنائه فوقع بعضها في قيام وبعضها في انحناء، نعم، أو في حال ركوع، فإنها لا تكون تكبيرة صحيحة. فإذا لا بد من هذا اللفظ، ولا بد من أن يكون في حال القيام. والقيام هنا إذا كانت الصلاة فريضة، وإذا كان المصلي قادرا، أما لو كان عاجزا ونحوه فهو معذور، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فلا تنعقد إلا بها، هذا بمثابة الحصر، يعني لا تنعقد بغيرها مهما كان، فلا بد من هذا اللفظ وهو قول الله أكبر، كما جاء في حديث أبي حميد وفي غيره من الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ صلاة إلا بهذا اللفظ: الله أكبر. فلذلك قال: فلا تنعقد إلا بها. ثم قال: نطقا، يعني فلا يكفي أن ينويها أو أن يستحضرها بقلبه أو أن يستحضرها بنظره، يعني فيقول فيستحضر أنه قال الله، لا، لا بد من النطق. وحقيقة النطق عند الحنابلة إيش؟ كما في الفاتحة: أن يلفظ بالحروف بقدر ما يسمع به نفسه. وابن تيمية أقل من ذلك بقليل، يقول أن يلفظ بالحروف ولو لم يسمع نفسه، وبينهما يعني درجة رقيقة جدا، لكن لا شك أن إسماع الإنسان نفسه هو المعتبر وهو الأحوط والأبعد من الخلاف، فلا بد من أن ينطق بها الإنسان، لقول للحديث: تحريمها التكبير. والتعبير عن التكبيرة بأنها تحريمة الصلاة كما قال أهل العلم، لأنه بهذه التكبيرة وبهذا الذكر يحرم عليه في الصلاة ما كان حلالا له قبلها من كلام ومن شرب ومن أكل ومن حركة والتفات ويفسد الصلاة ونحوها. وش الالتفات اللي يفسد الصلاة؟ يعني بأن ينقلب عن القبلة انقلابا كاملا ونحوه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار، وإن مططه كره مع بقاء المعنى.
نعم. قال: فلا تصح إن نكسه. هذا من الشارح زيادة توضيح، فإنه لما قال يقول الله أكبر بهذا اللفظ أراد أن يبين كل ما يتعلق بهذا بهذا الحكم. فلو نكسه يعني هو قال الله أكبر لكن قدم فقال أكبر الله أو الأكبر الله، نعم، فإنه لا يكون ذلك صحيحا، فلا يكون ذلك صحيحا. ولو قال الله الأكبر فإنه لا اختلاف كثير إلا أنه أضاف للتعريف، نعم، لكن نقول أن هذا خلاف ما جاءت به الأحاديث وصحت به السنن، فبناء على ذلك من فعل هذا فصلاته غير صحيحة في مشهور المذهب عند الحنابلة، كما هو قول عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. أو لو قال الله الجليل، فهنا لما ذكر الله الجليل ونحوه إشارة أو تنبيها على قول من قال من الفقهاء وهم الحنفية بصحة ما في معنى الله أكبر من الألفاظ وما قاربها من المعاني. ثم بين الحكم فيما إذا جرى على هذه الكلمة شيء من اللحن، فقال أو مد همزة الله، فلو قال الله فإن هذا يكون مغيرا لمعناها بالاستفهام فيكون كالإنكار، فبناء على ذلك لا يكون هذا صحيحا. فلو قال الله أكبر أو قال الله أكبر فإن هذا أيضا فيه تغيير لهذه اللفظة عن معناها ولحن فيها بما يفسد ما اشتملت عليه من المعنى، فلا يكون ذلك صحيحا ولا تنعقد به صلاة المصلي. أو قال إكبار، الله أكبار، هذا ربما تستشكلون أن يوجد أو تستشكلون أن ينطق به إنسان، وذلك لأن طالب العلم والذي تلقى هذا على أصل صحيح لا يعرف إلا ذاك ويستنكر ما سواه، لكن من الناس من يكون يلقيها كيفما شاء، سمع الناس يقولونها فيسمعها مرة فيها ضعف ومرة فيها شيء من اللحن الخفي وربما وصلت إلى ما هو أكبر من ذلك. وأحيانا بعض اللهجات فيها مد أو تمطيط أو نحوها، واضح، فينجر ذلك في ألفاظ الذكر، فنقول مهما وجد عندكم من مد أو نحوه في كلامكم أو في ما جرت به أحاديثكم فإن هذا لا ينفع في صلاة المكلف، ولا بد أن يأتي به على الوجه الذي أمر الله جل وعلا. فلأن إكبار له معنى آخر، يقولون مفرده كبر بمعنى الطبل، فلذلك قالوا من أن هذا لو فعله المصلي لكانت صلاته غير صحيحة. ثم قال وإن مطته، قرأتها، فإن مطته كره مع بقاء المعنى. التمطيط ما هو؟ المد والمبالغة فيه، المبالغة فيه. فهذا التمطيط، هذا التمطيط أولا أن فيه إيذان باختلاف المعنى، يعني هو مدعاة إلى حصول ما تقدم، واضح؟ وأيضا هو نوع تكلف وتقعر، وهو خلاف ما أمر الله جل وعلا به في العبادات وأعمال المكلفين فلأجل ذلك كان هذا نوع أو محل كراهة، لأنه مدعاة إلى حصول اللحن وتغيير المعنى وسبب للتكلف والتعمق. وإن كان حال كثير أو حال بعض المصلين وربما بعض الأئمة على هذا، يعني في التمطيط، ولذلك نص جماعة من أهل العلم قالوا ويقول الله أكبر يحذفها. إيش معنى يحذفها؟ يعني ضد المد والتمطيط، يعني لا يمدها ولا يبالغ في ذلك بما يكون سببا له، ولأنه أيضا مدعاة إلى، خاصة إذا كان من الإمام، إلى مقارنة المأموم للإمام في التكبيرة، وسيأتي حكم ذلك في تكبيرة الإحرام بخصوصها وكيف يكون ذلك سببا لفساد صلاة المأموم. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت، ويكون حالة تحريمه رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير، وينهيه معه مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة.
نعم. يقول: فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. هذا تنبيه لأول ما ذكرناه في المسألة، يعني ما الحال فيما لو كبر غير قائم، ما الحال في من ابتدأ تكبيرة الإحرام وهو غير قائم على ما تقدم بيانه في الفريضة. فيقول المؤلف رحمه الله: فإن أتى بها، يعني كل التكبيرة كانت في أثناء ركوعه أو جلوسه أو قبل استتمام قيامه، نعم، أو كانت العكس في أثناء الركوع وحصلت في قبل أو يعني بعد أن انحنى وزال عنه اسم القيام، فبناء على ذلك لا تكون تحريمة صحيحة. ما الحكم؟ فيقول: إذا أتى بالتحريمة أو ابتدأها، يعني بالحال الثاني أن يقع بعضها في حال القيام وبعضها في غيره، كمن ابتدأها قاعدا ثم قام، أو من ابتدأها قائما ثم ركع، واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن الصلاة هنا الفريضة لم تنعقد، الفريضة لم تنعقد، ثم لا يخلو حاله من أمرين أو من حالين: إما أن يكون الوقت متسعا فتكون هذه التكبيرة التي كبرها تصح له نفلا، يعني كأنه يتنفل، لأن النفل لا يشترط فيه القيام، بل تصح لقادر على القيام بأن يصلي قاعدا، واضح؟ فبناء على ذلك تصح نفلا إن نواها. نعم. الحالة الثانية أن يكون الوقت ضيقا فهو لا يجوز له أن يتنفل، وهو لم يؤدي التحريمة تامة في حال قيام، فبناء على ذلك نقول تبطل هذه الصلاة التي عقدها بتحريمة في غير قيام، ويجب عليه أن يستأنف التكبيرة وأن تكون حال قيام مستتم، وأن يوقعها كاملة كذلك، واضح؟ وهنا يتنبأ أن كثير ممن يأتون والإمام راكع فإنهم يكبرون تكبيرة الإحرام في أثناء الانتقال، فيقع بعضها حال القيام وبعضها حال الركوع، على أن بعضهم يوقعها جميعا في حال الانحناء أو الركوع، يعني يجي ويميل ثم يقول الله أكبر. فمع كلام أهل العلم، وهذا سيأتينا، في أنه يصح بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام فتسقط عنه أو تجزئ بدون تكبيرة الانتقال أو تكبيرة الركوع، لكنه لا بد أن تكون في حال قيام تام. واضح؟ نعم. فهذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال: ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا. فيستحب في تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه، يستحب في تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح؟ فيستحب رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، حال تكبيرة الإحرام. يقول أهل العلم: والحكمة في ذلك إما إشارة إلى أنه جعل الدنيا خلف ظهره أو تلقى بعيدة عن فكره، فكأنه أشار إلى إقباله على صلاته وانصرافه عن أمور دنياه وعن دنياه وأشغاله، فيكون في ذلك قد اجتمع قوله وفعله. فإن قول المصلي الله أكبر هذا لفظ من أعظم الألفاظ لو تدبره المصلي، وما أكثر الغفلة. فإن المصلي أول ابتدائه للصلاة التي هي صلة العبد بربه يقول الله أكبر، فيقر ويعترف وينطق ويعلن أن الله أكبر من كل شيء، فما سوى الله جل وعلا حقير ذليل صغير لا يلتفت إليه ولا يعتبر به ولا يهم العبد ولا ينشغل به، فانشغاله وإقباله وقلبه وكليته ولسانه وأفعاله كلها مقبلة على الله جل وعلا، منقطعة ومنكسرة بين يديه. فإذا أيضا انضم إلى ذلك حركة اليدين فيقولون أنها إشارة إلى ذلك، وبعضهم يقول أنها يعني في معناها أنها كإشارة الأسير إذا رفع يديه، فهي أيضا دالة على الانكسار والذل والإقبال على الله جل وعلا، وكلاهما معنى يكمل بعضه بعضا أو من التنوع ولا يكون في ذلك اختلاف. نعم. قال: إذا قلنا من أنه يرفع يديه حال التكبير فمتى يكون محل ذلك؟ فيقول: رافعا يديه، نعم، مع ابتداء التكبير وينهيه معه. يعني أنه عند الحنابلة أنه يقول الله أكبر، فيكون الابتداء بالتكبير والابتداء بالرفع لليدين حال واحدة، وهذا هو يعني منصوص المذهب ودقيق كلامهم وتفصيلهم فيها، بأنه مع ابتداء التكبير، وإن كان يعني في ظاهر بعض النصوص ما يدل على أن التكبير إذا رفع يديه، إذا كبر رفع يديه، يعني أنها يكبر فيرفع يديه، يكبر فيرفع يديه. نعم. هنا قال: فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، هذا منوط بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، فيؤدي ذلك في أتم أحواله. ولذلك يقولون يعني حتى إذا كان لا يستطيع إلا أن يرفعهما شيئا قليلا فيرفع بقدر ما يستطيع، وإذا كان لا يستطيع إلا أن يرفعهما أكثر من الرفع المأمور فيقولون أنه أدى ذلك، وما زاد فإنه مغلوب عليه خارج عن المطلوب فلا يكون عليه في ذلك شيء فيرفع، كما لو كان مثلا يعني يشتد به شيء فيحتاج إلى أن يزيد في الرفع حتى يتخلص من ذلك الشد أو نحوه. فالمهم أن أحوال الناس لا حصر لها، فأراد المؤلف رحمه الله والفقهاء أن يبينوا تلك الأحوال كلها. ثم قال: مضمومتي الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة. فمضمومتي الأصابع ممدودة الأصابع. ليش نقول ممدودة الأصابع؟ عندكم ضبطها بممدودة الأصابع؟ هذا صحيح لو كان الكلام واحدا، يعني هو ليس متن وشرح، لكن الأصل هذا الكلام أنه منفصل، فالشارح بين ذلك. فبناء على هذا تصح أن تكون ممدودة الأصابع، فيكون نائب فاعل لممدودة، فيكون الأصابع نائب فاعل لممدودة، وهذا أصح. لكن يصح المعنى إذا جعلنا الشرح والمتن شيئا واحدا، وقد يرد فيه شيء من الإشكال. نعم، فإذا فتكون أصابعه مضمومة إلى أصابع وممدودة، وهذا أيضا جاء في الأثر: يرفع يديه مدا مستقبلا ببطونها القبلة، وهذا أيضا لا إشكال فيه. قال حذوى،
قال رحمه الله: حذوى أي مقابلا منكبيه، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه.
نعم، قال: حذو أي مقابل منكبيه، هذا بيان حد الرفع، حد الرفع، فيقول أن يرفعهما إلى ما يقابل منكبيه، إلى ما يقابل منكبيه. ويستدل الشارح لذلك بما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، فهذا إشارة إلى قدر الرفع الذي جاء في الأيدي حين يكبر المكبر. نعم، لكن لقائل أن يقول أنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه يرفعهما إلى حيال أذنيه، فالحنابلة رحمهم الله تعالى اعتمدوا على ما جاء عن أحمد، وأحمد ربما جاء عنه الثاني ورواه ذلك في مسنده، لكن أحمد رحمه الله تعالى اختار هذه الصفة على تلك لأنها أكثر ورودا وأثبت سندا، وإن كانت كلها صحيحة لكنها أكثر في الورود، فوردت عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل لأحمد رحمه الله في مسائل كثيرة، من ذلك مسألة الأذان، فإنه اختار أذان أبي بلال على أذان أبي محذورة مع كونهما جميعا في الصحيح، لكن قال بلال هو مؤذن رسول الله الذي لازمه في سفره وفي حضره وفي أوقات طويلة معه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فهذا من جهة الاختيار هو الأتم والأكمل باعتبار أكثر وروده أكثر، وإن كان يعني لبعض الفقهاء وجاء ذلك عن أحمد وقرر ذلك ابن تيمية كثيرا أن السنن التي جاءت على أوجه كثيرة ينبغي للمكلف أن ينوع بينها، وإن كان أكثر من حاله هو أتمها إما في المعنى أو في الثبوت أو ما نحو ذلك من المرجحات، واضح؟ لكن كون الإنسان يقول هذا تارة وهذا تارة أو يفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا فيه موافقة للسنة وفيه زيادة إحضار للقلب، لأن المرء إذا اعتاد شيئاً فعله من غير نظر، وإذا فعله من غير نظر فات عليه حضور القلب واستحضار المعنى من الوقوف بين يدي الله وما في ذلك من اللفظ الذي لفظ به والقول الذي نطق به، سواء كان ذلك في قول الله أكبر أو في التحيات أو فيما أو في الأذان أو فيما سوى ذلك من الأفعال والأقوال. نعم، فهنا قال حذو منكبيه على ما ذكرنا، ولعلك أن تلحظ هنا قال في الحديث حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، يعني أنه يرفع ثم يكبر، وإن كان الحنابلة يقولون لا، أن الابتداء والانتهاء يكون مقارنا وبعضه لا يتقدم على بعض، ابتداء التكبير وانتهاؤه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه.
وهذا مثل ما تقدم وقلنا، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسقط بفراغ التكبير كله.
ويسقط، ما هو الذي يسقط؟ يعني الرفع. فلو أن شخصا كبر فقال الله أكبر ثم تذكر أن سنة التكبير رفع اليدين، فيقول المؤلف رحمه الله، فيقول الشارح رحمه الله تعالى، أنه إذا فرغ من التكبير فقد فات محل العبادة، فات محل السنة. كمن سلم من الصلاة هل يمكنه أن يعود ليأتي بسنة من سننها؟ فكذلك إذا فات محل هذا التكبير فإنه لا يأتي بها وقد فات محلها. نعم،
قال رحمه الله: وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل.
نعم، وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل. قال أن هذا دل على الخشوع وأظهر للانكسار بين يدي الله جل وعلا من أن تكون في يديهما يسترهما. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه.
هذا ذكره الشارح يعني كالتنبيه إلى عظم معنى أو أحد معاني رفع اليدين في التكبير، وربما يعني يؤخذ ذلك من مفهوم ما جاء عند ابن خزيمة: لا يزال الله جل وعلا مقبلا على العبد ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف، يعني انصرف الله عنه. فكانه إشارة إلى عظم هذه الحال التي يقف فيها المصلي ويكبر ويرفع يديه، وما فيها من إقبال الله على المصلي وما يتبع ذلك من خشية وخضوع وحضور قلب والتفكر في ما يقرأه ويقوله وسؤال الله جل وعلا من فضله في محله وهكذا. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه.
نعم، قال كالسجود، يعني إشارة إلى أن رفع اليدين إلى حذو المنكبين في القيام يشبه حال الساجد في سجوده بأن كفيه تكون مقابلة وحذو منكبيه، فإشارة إلى ما جاء في الحديث والأثر. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: ويسمع الإمام استحبابا التكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه.
نعم، قال: ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، يعني أن الإمام هو يصلي لنفسه ولمن خلفه، فلما كانت صلاته لمن وراءه فإنهم يقتدون به، لما جاء في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، أليس كذلك؟ فلا يتأتى اقتداء المأمومين بالإمام إلا أن يسمعهم، فيجتهد إمكانه في أن يسمع المأمومين، فإذا كان ذلك على نحو يسير، كان يكون في مكان صغير، أو أن يكون صوته جهوريا فذاك، وإن لم يكن فإنه يجتهد في هذا قدر ما يستطيع. وقد يسر الله جل وعلا للناس في هذه الأوقات ما وجد من هذه اللواقط التي تبث الصوت وترفعه وتوصله إلى ما لم يكن في الحسبان، لكن يتنبه في هذا إلى أنه يحصل بذلك إيذاء كثير، وأن من رفع صوته على قدر يحصل به تشويش على المصلين وإيذاء لهم فإنه آثم، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. فما يكون من زيادة صوت أو تشويش على الناس وإيذاء لهم فهو من النقص، وهو داخل في التبعة والمساءلة على المأموم بين يدي الله جل وعلا. يجتهد في أن يوصل الصوت، الذي يحصل به إيصال الصوت مأموم به، وما زاد عن ذلك فإنه زيادة لا حاجة إليها. وكثير من الأئمة إنما يزيد ليظهروا جمال أصواتهم أو رخامة قراءتهم وحسن ترتيلهم، وربما كان ذلك أو يقع في النفوس التفات عن الصلاة ويداخل النية ما يداخلها، ولا نقول أكثر من ذلك، ولو كان يعني حاصلا في أحوال ليست قليلة. فإذا قال المؤلف: ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير من خلفه، بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى، فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
نعم، قال: وكذلك يجهر بسمع الله لمن حمده، يعني كذلك، فإن التكبيرات وهي من إشارة إلى الانتقال، وسمع الله لمن حمده كذلك، فإنه يسمع المأمومين حتى يتنبهوا فيرفعوا من ركوعهم ويتبعوا إمامهم. وكذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرفع صوته بالتسميع ويقول إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. وكذلك يرفع صوته بالتسليمة الأولى، وهذا هو الحد المطلوب، لأنه ما بعدها حاصل لا محالة، لكن القدر الذي يتنبه به الناس ويعرف انصراف الإمام هو الجهر بالتسليمة الأولى، وهل يجهر بالثانية؟ ظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى ذلك، وإن كان بعض الحنابلة رحمهم الله قالوا من أنه يجهر بالثانية لئلا يسبقه بعض المأمومين فيفسد صلاته، أو يقوم أو يستعجل الذي يقضي قبل أن ينتهي الإمام من التسليم. نعم، وهذا له معنى جيد يمكن أن يعتد به ويعتبر. ثم قال المؤلف الشارح: فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين. إذا كان الناس في مكان كبير وصوت الإمام لا يبلغ آخرهم، أو كانوا في محل فيه ضوضاء وأصوات، كما لو كانوا في مصنع أو في سوق فيه أصوات كثيرة لا تنقطع أثناء الصلاة، أو لغير ذلك من الأحوال التي تعتري الناس، فيستحب في هذا التبليغ إذا احتيج إليه. فالتبليغ من المأمومين عن الإمام سنة إذا احتيج إليها، وأصل ذلك فعل أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وتقدم بالناس وتأخر أبو بكر فكان يصلي جالسا، والمرض قد أوهنه وأتعبه، فربما كان لا يسمع صوته، فكان يكبر فيكبر أبو بكر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبر الناس بذاك التكبير. واضح؟ فبناء على هذا إذا احتيج إلى التبليغ بلغ، وإلا فلا، لأنه إذا كان لا يحتاج إليه يكون نوع عبث، وربما كان فيه إشغال للمأمومين، نعم، قال لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم. وهنا يشار إلى أن التبليغ أيضا لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام، بل متى ما أحس بأن المأمومين يحتاجون إلى ذلك، أو أن صوت الإمام ضعيف، أو أن الجماعة قد كثرت وتفرقت، فيفعل شيئا من ذلك. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء، وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين.
نعم، قال كقراءته، إذن هذا معطوف على ماذا؟ ويسمع بالتكبير من خلفه كقراءته، أيضا كما أن على الإمام أن يسمع من خلفه في القراءة. ولذلك بيّن هذا الشارح من جهة ما يحصل به الإسماع والصلاة التي يتعلق بها أو الركعات التي يتعلق بها ذلك، فقال كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه، فلا يكون صوته ضعيفا بحيث لا يسمع، بحيث لا يسمع. فتمام الإسماع بأن يسمع جميع المأمومين، وأقل ما يكون من تحصيل الجهر والإسماع هو أن يسمع واحدا فما يزيد. فإذا إذا أسمع واحدا فيدخل هنا في اسم الجهر، واضح؟ لكن تمام ذلك إسماع الجميع إذا استطاع، أو من يقدر على إسماعهم، أو من يقدر على إسماعهم، ويكون ذلك في أولتي غير الظهرين. فهنا أشار إلى الركعات وإلى الصلوات التي يكون فيها إسماع القراءة والجهر بها. فالظهرين إشارة إلى الظهر والعصر، فتسمية العصر ظهرا هو على سبيل التغليب، كتسمية الأم أبا في قولنا الأبوين، واضح؟ وتسمية الشمس بالقمر في قولنا القمرين، ولذلك أمثلة كثيرة يصح على باب الدمج من التغليب ما لا يصح على سبيل الانفراد. فلا يقال في العصر ظهرا على سبيل الانفراد، ولا يقال للأم أبا على سبيل الانفراد، لكنها إذا جمعت قيل على سبيل التغليب كما هو مشهور عن العرب في أشياء كثيرة مقاربة لهذا. نعم، فقال إذن في غير الظهرين، إذن العصر والظهر لا جهر فيهما، وهي من الصلاة السرية، وهذا معروف في الصلاة التي في النهار. أما صلاة المغرب والعشاء والفجر فيجهر، لكن الأحسن ما نقول هذا، على طريقة المؤلف إيش في التفصيل والتوضيح نبين الصلاة والركعات، فيقال في أولتي المغرب وأولتي العشاء والفجر، لأن الفجر كلها جهر، واضح؟ فإذا يكون الجهر فيها في هذه الصلوات الثلاث، في الفجر في جميعها، وفي أولتي المغرب وأولتي العشاء. ولذلك قال فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح، لأن الصبح يجهر فيها جميعا. ثم أراد أن يبين أيضا ما يتعلق بها حكم الجهر، وهذا يعني على سبيل التوضيح والاستقصاء. قال والجمعة، فالجمعة يجهر فيها جميعا، والعيدين كذلك وهذا محل اتفاق، والكسوف أيضا كذلك يجهر فيها، والاستسقاء والتراويح والوتر. فهذه صلوات إذا صليت جماعة نعم جهر فيها الإمام، جهر فيها الإمام. نعم، طبعا مثل الجمعة فإنها لا تصح إلا جماعة على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. قال بقدر ما يسمع المأمومين، وهذا هو القدر الذي ذكرناه لكم، أن تمام الإسماع ما يحصل به سماع جميعهم، وأقل ذلك ما يسمع به واحدا خلفه، والقدر الذي أن يسمع ما قدر على إسماعه. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه.
نعم. قال: وغيره، أما غير الإمام، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هنا صفة الصلاة على سبيل الإطلاق، فيتعلق بذلك حال صلاة المصلي إذا كان إماما، وحال صلاة المصلي إذا كان مأموما، وحال صلاة المصلي إذا كان منفردا. فلما بين حال الإمام في إسماع المأمومين، بين بقوله وغيره حال المنفرد والمأموم، فيقول المؤلف رحمه الله: أما غيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله. فأما المأموم فظاهر، أما المأموم فظاهر، لأن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهو مأمور بمتابعة وسماع إمامه، ولأنه يشوش على من بجانبه لو قرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذا الذي ينازعني بالقرآن؟ وفي هذا نزل قول الله جل وعلا بإجماع أهل العلم، أن قول الله جل وعلا فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إنما هي في الصلاة. هذا بالنسبة للمأموم. المنفرد كذلك، في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يحتاج فيه إلى إسماع، أنه لا يحتاج فيه إلى إسماع، بل يسر في ذلك، لأنه يصلي لنفسه. وإن كان الرواية الثانية الموافقة لقول المالكية والشافعية، يعني عند الجمهور، أن المنفرد أيضا يجهر بالصلاة. نعم. لكن هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. ثم لما قرر أنهم لا يجهرون، أراد أن يبين القدر الذي يتعلق به حكم صلاته، ولذلك قال: لكن ينطق بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه. فهذا هو القدر الذي يحصل به لفظ وقراءة. القراءة حقيقتها لفظ بما يسمع، لفظ بما يسمع، فلأجل ذلك قالوا أن يسمع نفسه ولا يزيد، لئلا يكون في ذلك إذاء أو تشويش على غيره. قال: وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون صوت. إذن الصوت، الكلام في الأصل أو القراءة، إنما هي لفظ بصوت أو حركة بصوت، فبناء على ذلك لا بد أن يكون هذا القدر، وأقله ما يسمع الإنسان نفسه، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع. إيش معنى ذلك؟ يعني أنه إذا لم يوجد شيء مؤثر على سماع الصوت، فإنه قدر معين يسمعه الإنسان. الإنسان مثلا يسمع قراءته، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنا إذا قرأت على هذا النحو أسمعت نفسي. لكن لو كان ثم ضوضاء هنا، أناس يتقاتلون، أو صوت معدات لها ضوضاء وصوت، فإنه لا يسمع الإنسان نفسه. فإذا الاعتبار أنه إذا لم يوجد ما يمنع، ما شيء خارج، فبقدر ما يسمع الإنسان نفسه. إذا وجدت هذه، فحتى لو لم يسمع نفسه، لكن ما دام أنه لو صمتت أو سكتت هذه المعدات أو انصرف هؤلاء الناس، سمع قراءته، فهذا قدر كافي. ومثل ذلك لو كان بالإنسان نوع ثقل في سمعه، فليس معنى ذلك أنه يقرأ بصوت مرتفع بحيث يسمع نفسه، لا، حيث لا مانع يمنعه من حصول السمع أو الإسماع لنفسه، فإن ذلك قدر كاف في أن يقال من أنه قرأ وحصل بذلك تمام أو أداؤه للواجب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا، لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود.
نعم. فإذا كبر فرفع يديه ثم خفضهما فأين يضعهما؟ يقول المؤلف رحمه الله: ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه، يقبض كوع يسراه بيمينه، يقبض كوع يسراه بيمينه. فقبض اليسرى باليمين هذه سنة قد تتابعت فيها الأحاديث وتكاثرت فيها النصوص، ولا يستشكل في ذلك أو لا يرد في ذلك إشكال في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم، يعني خلاف لرواية عن مالك أو نحوها. فإذا هذا هو قول أو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم في أنه يقبض يمناه أو يقبض يسراه بيمينه، يقبض يسراه بيمينه. ثم قال: ويجعلهما تحت سرته. أين توضع اليدين بعد ذلك؟ أولا هنا ينبغي أن يعلم أنه حيث وضعهما جاز، حيث وضعهما جاز، فجعلهما تحت سرته أو فوق سرته أو عند صدره فلا بأس في ذلك. ولم يرد في هذا شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء في حديث وائل بن حجر في بعض رواياته أنه جعل يمينه على يساره ثم وضعها على صدره، وهذا يعني يحسن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لكنه لا يصح عند عامة أهل العلم، ولذلك نقل الترمذي وغيره أنه لم يثبت في وضع اليدين في الصلاة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك جعل أهل العلم الأمر على الخيار، واختار الحنابلة رحمه الله تعالى وضعها تحت السرة، وذلك اعتبارا بأصلهم، وهو ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وربما نقل عن غيره عن أبي هريرة. نعم. فجاء عن علي أن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، فلا شك أن قول الصحابي معتبر، فكيف إذا كان عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه إذا نقله مرفوعا وإن كان لا يصح فيه رفع، وإن كان في نقله عن علي ضعف، لكن من المعلوم أن طريقة أهل العلم في اعتبار النقد في الآثار دون اعتبار النقد في الأحاديث، لأن النفوس لا تنبعث في الكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تنبعث في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك يعني ليس أو لا يتصور أن يكثر الكذب على علي كما يتصور أن يكثر الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فبناء على ذلك اعتباره ما جاء عن علي ولو كان فيه ضعف فإن ذلك أتم وأكمل من سواه، خاصة أنه لا يوجد ما يعارضه ولا إشكال فيه، يعني كل ما أو ما ينقل عن غيرهم يقولون أين وضعها، فنحن نقدم ما جاء في أثر علي وإن كان فيه ضعف من حيث إنه يعني أصح ما جاء في هذا، أو بل هو ليس أصح، هو أخص ما جاء في هذا، لم يأتي سواه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة.
نعم، قال وينظر المصلي استحبابا مسجده، مسجده إشارة إلى اسم المكان يعني مكان سجوده، ولذلك فسرها الشارح بذلك، قال أي موضع سجوده، أي موضع سجوده. نعم، فهذا بين المؤلف رحمه الله تعالى أو الشارح العلة في ذلك، قال لأنه أخشع، لأنه أخشع، يعني أن هذا إن دلالته المعنى ومأخوذ من ما جاء في تفسير الآية، فإن الله جل وعلا لما قال والذين هم في صلاتهم خاشعون قال أو جاء عن غير واحد من الصحابة والسلف رمقوا بأبصارهم موضع سجودهم، رمقوا بأبصارهم موضع سجودهم. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل صلاة طأطأ رأسه، فعلى كل حال هو كما أيضا جاء النهي عن رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة، فدل ذلك على أن موضع السجود هو يعني المناسب للبصر المصلي حال صلاته. يستثنى من ذلك ما جاء في قوله إلا في صلاة خوف لحاجة، فيظهر من هذا أنهم لا يستثنون، لم يذكر إلا هذا الموضع، أنهم لا يستثنون الصلاة في حال الصلاة عند الكعبة أو عند يعني إذا كان مواجه للكعبة فإنه جاء في أنه ينظر إليها، فظاهر كلامهم إطلاق النظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان يصلي أمام الكعبة، ولكن لو كان في صلاة خوف فإنه يحوجه إلى أن يرقب العدو فيصلي على في تلك الحال، وهذا جاء في استثنائه بعض الأحاديث، كما جاء أيضا الاستثناء في حال التشهد الأخير، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في أثناء ذكره لصفة هيئة الجالس في التشهد الأخير. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره.
نعم، إذن هنا قال المؤلف رحمه الله ثم يقول، فالشارح قال أي يستفتح، الاستفتاح ما معناه؟ الاستفتاح يعني بمعنى حصول الافتتاح، ليس طلب الافتتاح. السين والتاء دالة مثل ما قلنا كثيرا دالة على الطلب في أكثر الأمور، لكنها ليست في كل الأحوال، بل ربما دلت على الحصول والوجدان، الحصول والوجود علشان تفهمون أكثر. ها، فإذا قلنا استكبر فلان، هل هو طلب الكبر أو هو حصل منه الكبر؟ حصل منه الكبر. واستعظم فلان الأمر، يعني حصل منه تعظيم لهذا الأمر، ليس أنه طلب تعظيمه، واضح؟ فهذه من الأمثلة التي يكون فيها السين والتاء بمعنى الحصول والوجود لا بمعنى الطلب، وإن كان الأكثر هو الأول كما يقول استغفر واستكتب ويعني استتبع مثلا، يعني لها أمثلة كثيرة لا حد لها. فإذا قوله هنا ثم استفتح يعني حصل منه الافتتاح بذلك، فالافتتاح افتتاح الصلاة أو دعاء الاستفتاح. نعم، هنا ندب ومستحب، مندوب ومستحب في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم أنه مستحب ومندوب، ويدل لذلك أنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، فلو كان لازما أو واجبا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الذي يجهل الطمأنينة وما هو أظهر من ذلك في الصلاة فإنه أخفى عليه أو أرجى ما يكون أن يخفى عليه دعاء الاستفتاح. فقال هنا إذا ندبا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا هو الدعاء المختار عند الحنابلة رحمه الله تعالى من بين الأدعية المأثورة أو الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة. هذا هو يعني مثل ما قلنا في قبل قليل ما يتعلق بهيئة التكبير إلى حذو المنكبين، فالمشهور عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قدم هذا الدعاء على ما سواه، قدمه في أنه أفضل وأولى ما يستفتح به المصلي، وإن كان الذي في حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، واضح؟ لكن لما قدم الحنابلة وأحمد رحمه الله تعالى هذا على ذاك؟ قالوا ذكروا جملة من الأشياء، من أشهر من ذكر ابن تيمية، وابن القيم في زاد المعاد ذكر 10 أسباب لتقديم هذا الدعاء أو الاستفتاح على ما سواه. وأهم ما في ذلك قالوا مع أنه من جهة الثبوت تكلم في ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن عمر، لكن قال ابن القيم وغيره أن عمر أمر به الصحابة وبعث به إلى أهل الأمصار، فلولا أنه من الثبوت بمكان والاعتبار وتقديم الصحابة له على ما سواه لما كان لهم أن يفعلوا ذلك، واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا أنه مشتمل على الثناء على الله جل وعلا، والثناء على الله من أعظم ما تفتتح به العبادة وأرجى ما يكون سببا للإجابة، ولن نص على ذلك ابن تيمية، وأيضا فصل في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا. وهذا مهم للغاية، وهو أن طالب العلم يعلم أن باب الثناء على الله جل وعلا والتنسك والتعبد لله بهذا الأمر من أعظم ما يحمل نفسه عليه، لأنه تحقيق للتوحيد واستحضار للعبودية وحضور لمعاني أسماء الله الحسنى، فإن الثناء تعظيم ومديح وحمد لله سبحانه وتعالى، ولا يتأتى ذلك من قلب إلا من عالم بالله، خاضع له، مقبل عليه، مؤمن به، خائف منه، راجل لرحمته. وهذا باب لا يفتح على أحد إلا فتحت له الخيرات وتتابعت له الرحمات وأجيبت له الدعوات وحصل له من طمأنينة القلب وصلاح العبادة والخشوع فيها ما لا يشاركه غيره. ومن أعظم ما يدل عليه أثر الثناء على الله جل وعلا ما جاء في حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة العظمى، فإنه لما عرض ذلك على آدم ونوح وأولو العزم من الرسل وكل يقول نفسي نفسي، حتى إذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم جاء فأقبل فسجد بين يدي الله جل وعلا، فماذا قال؟ فيفتح علي بمحامد، فلما كان الموضع موضع عظيم والأمر أمر رهيب وطال على الناس الموقف فإنه لا يتأتى الخلاص والفكاك إلا بقدر عظيم من الثناء على الله والانكسار بين يديه، ففتح على النبي صلى الله عليه وسلم ما يليق بالفصل في ذلك الموقف وتخليص الناس من ذلك الأمر العظيم والهول الكبير، فدل على أن باب الثناء على الله جل وعلا يكون به من ذهاب المصابات وتخليص المرء من البليات وانفتاح الخيرات والرحمات شيء لا حد له. ولم يزل أهل العلم يكتبون في العلم ويجتهدون فيه، وكانوا أول ما يكتبون وأعظم ما به يبتدئون التفنن في الثناء على الله جل وعلا في الألفاظ والعبارات والمعاني، فيقيم الجمل على أتم وجه وينسقوها على أتم نسق، ويستجلبون من المعاني الخفية والثناء على الله جل وعلا في أمور يسيرة أو أمور كبيرة وأمور ظاهرة وأمور خفية ما يستعجب المرء معه تلك المعاني ويستحضر ما غاب عنه من تلك الثناءات على الله جل وعلا. فحقيق بطالب العلم أن يدرب نفسه على اللهج بالثناء على الله والاجتهاد فيه، وأن ينظر فيما ثبتت به السنن ودلت عليه الأحاديث. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فالق الحب والنوى، وأحاديث كثيرة، وأيضا ما اجتمع أو تتابع عليه العلماء مما استنبطوه من دلائل النصوص ودقائق خلق الله جل وعلا وأثر تدبيره للأكوان. وذاك باب واسع إذا فتح على الإنسان كما قلنا فتح عليه خير كثير. فبناء على ذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن الثناء على الله جل وعلا من أعظم ما اشتمل عليه هذا الدعاء، فكان أولى أدعية الاستفتاح، أولى أدعية الاستفتاح، خاصة أن الإنسان له في صلاته من المسألة والطلب وسؤال المغفرة والتعرض لرحمة الله جل وعلا ما يحسن أن يكون بين يديها من تعظيم الله والثناء عليه ما يكون سبباً لإجابة سؤاله وغفران ذنوبه وإعطائه ما سؤله. فيقول سبحانك اللهم، هذا أول هذا الدعاء. طبعاً ثم يعني معان أيضاً قدم بها على هذا على غيره، وهو أنه مشتمل على الباقيات الصالحات أو كما قال ابن القيم على خير الكلام بعد القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهو مشتمل على توحيد الله وعلى تسبيح الله وعلى حمد الله وعلى تعظيم اسمه والمبالغة في الثناء عليه بما بصفاته وعظيم فعاله وإنعامه على خلقه. ففي ذلك معان كثيرة نكتفي بما ذكرناها، طلنا خاصة في الثناء على الله، لكنه باب لا يستغني عنه الطالب. ولذلك ما عظمت أو عظم الله وانفتح على العباد باب عبادة القلوب واستشعارها في كل الأمور إلا لمن لهج قلبه ولسانه بالثناء على الله جل وعلا في كل أحواله وتقلبات حياته. فقوله سبحانك اللهم أي ينزهك اللهم عما لا يليق بك، والاستفتاح بالتنزيه هو أصل عند أهل العلم، ثم يلحقه بعد ذلك الثناء، ولذلك قال وبحمدك، يعني وبحمدك التي أو بنعمتك التي توجب حمدا علي سبحتك، كما يقول بعض الشراح وبعض العلماء في معناها، أو يقال وهما يعني متقاربان أو هو بمعنى ذلك، كما جاء في قولك سبحانك سبحان الله وبحمده، فهو تنزيه لله جل وعلا عن النقائص، وحمد لله جل وعلا بالتمام والكمالات على ما صفات الجلال والجمال له سبحانه وتعالى، فيكون تنزيه فهذا تخلية، وحمد وثناء وهو تحلية، وهذا كثيرا ما يجتمع في باب أو في مثل هذه المواضع. قال وتبارك اسمك، تبارك اسم الله جل وعلا، فاسم الله مبارك، ولذلك قال أي كثرت بركاته. ما أمثلة بركة اسم الله جل وعلا؟ كثيرة بالمرة. ما ذكر اسم الله جل وعلا إلا كان سببا لحصول البركة، فلأجل ذلك كان عند طعام الطاعم وشراب الشارب يذهب عنه شيطانه ويدخل على الطعام بركته فيكفيه القليل ويبارك له فيه، أليس كذلك؟ ويمنع شيطانه إذا دخل بيته، ويحفظ إذا أوى إلى فراشه، ويحصل له من الخيرات بسبب اسم الله جل وعلا، والبركات شيء كثير. وإن الإنسان لا يكون في محل خوف فيذكر اسم الله فيذهب خوفه وتظهر طمأنينته، وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة، لأن كثير من الطلاب في قوله وتبارك اسمك لا يستشعر ربط هذا المعنى بأثر التسمية في الأحوال المختلفة للعبد في تنقلاته وما يبتدئه في ما يبتدئها من التسمية، بل حتى في كتابة الكتب وبداية الخطب فإن ذكر اسم الله يزيد من خيرها ومن بركتها ومن أثرها على السامعين، ويوفق المتكلم بذلك المبتدئ بالتسمية وحمد الله جل وعلا والثناء عليه، لأن يوفق لحسن القول وتمام المعنى ويفهم الناس عنه ويتعظ بقوله ويعظم بذلك بركته، لأنه ليس الكلام في الأمور كلها هو ما اشتمل عليه من المعنى، فإن الشخصين يتكلمان بكلام واحد يحصل لأحد من أحدهما من التأثير في القلوب ما لا يحصل من الآخر، وما ذاك إلا بأنه استجمع أحياناً إما الإخلاص أو البسملة والبداءة بسم الله الذي هو سبب للبركة، وحمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على وهكذا. فإذا ذكر اسم الله جل وعلا هو من أعظم ما تكون به البركة في الأمور كلها. قال وتعالى جدك، جدك هنا بمعنى بفتح الجيم من القدر والجاه، فارتفع جاه الله جل وعلا وعظمته، فلأجل ذلك قالوا أنه تعاظم سبحانه وتعالى، فدل على كمال العلو ونهايته، فكان ذلك يعني مما يستحق به الإجلال والتعظيم والانكسار بين يديه. ثم قال ولا إله غيرك، هذه الكلمة التي هي مناط الإيمان، مناط التوحيد، مناط دعوة المرسلين، لا يتأتى للعبد إيمان إلا بتحقيق هذه الكلمة، ولا تسلم له عبادة إلا بتحقيق هذا المعنى، فلا انصراف إلى أحد سوى الله، ولا تعظيم لغيره، ولا إقبال على أحد إلا على الله، ولا طلب حاجة إلا من الله، فالله جل وعلا هو مفرج الكروبات، وهو قاضي الحاجات، وهو رب العالمين الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يحاسبهم، وهو الذي يجازيهم، وهو الذي يتولاهم في كل أمورهم، في ضعف وفي قوة، في إعراض وفي إقبال سبحانه وتعالى، فيمهل للمعرض ويعطي المقبل ويتجاوز عن المخطئ سبحانه وتعالى. فما سواه إلا عبيد مرذولون وخلق محتقرون، يسبق حياتهم موت ويلحقهم فناء، ولا تنفك حياتهم مهما عظموا واجتمع لهم من القوة والقدرة من كدر الدنيا وضعفها وتحول أيامها وتغير أحوالها، ولا ينفك عن ذلك أحد، والأيام شاهدة والأحوال بذلك قائمة. فأمم عظمت وعظم رجالها وخلقها وعظم صنعها وجيشها، ما هي إلا في ترتكس في أبسط الأمور وأقلها. فيعقبهم الحال من اجتماع إلى فرقة ومن قوة إلى ضعف، والله جل وعلا له تصاريف الأمور وتغيير الأحوال، وفي ذلك أمثلة كثيرة ليس هذا هو محل ذكرها. فإذن كما قال الشارح هنا كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، ثم أدعية للاستفتاح سواها مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وأيضا: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، وأيضا في ذلك أدعية كثيرة: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. ربما عد بعضهم سبعا من الأدعية في الاستفتاح. سمي الاستفتاح دعاء لأنه لا ينفك عن أن يكون الثناء والذكر لله جل وعلا دعاء، فإنه طلب العبد من الله جل وعلا أن يجزل له المثوبة، وأن يضاعف له الحسنة، وأن يكفر عنه السيئة، وأن يتبع في ذلك هدي نبيه تحصيلا لجنته وطلبا لمرضاته ونجاة من ناره. فلم ينفك الذكر والثناء من الطلب والدعاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، قال: ثم يستعيذ. يستعيذ يعني يبدأ بالاستعاذة، والاستعاذة هو أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وحقيقتها اعتصام والتجاء إلى الله جل وعلا. فلما كان حال المسلم أو حال المصلي إذا ابتدأ صلاته أن يعرض له الشيطان فلا يزال يوسوس له ويشغله عنها ويفسد عليه ما استجمع من قلب وما استحضر من قول وما أقبل عليه في خشوع وخضوع، فلا ينفك المسلم والمصلي من أن يستعيذ بالله فيطلب من الله اللجأ والسلامة من الشيطان في وسوسته وما يكون من إغواء وإضلال. فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن ما صفة الاستعاذة التي يبتدئ بها المصلي؟ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه أحد صفاتها وأشهرها، أو كما جاء في الأثر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهي في معنى أيضا الآية: نعم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أو ما جاء أيضا في زيادة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. فهمزه كما ذكر أهل العلم خنقه، والنفث الوسوسة، والنفخ الكبر، أو قالوا النفث الشعر، يعني كل ما يمليه الشيطان يدخل في ذلك. نعم. قال: ثم،
قال رحمه الله: ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها.
نعم، هنا قوله قبل الناتي ثم يبسمل قوله ثم يستعيذ، هذا بيان لموطنها لا بد أن يعلم، وهذا هو مشهور أنه عند استفتاح القراءة بعد دعاء الاستفتاح، وهذا هو الأشهر عند أهل العلم، الأشهر عند أهل العلم. ثم يبسمل يعني إشارة إلى البسملة، وقوله يبسمل هذا من قولهم البسملة، وهي لفظ عند العرب يسمى نحتا يعني منحوتا، فإن قول بسم الله الرحمن الرحيم يختصرون في قولهم البسملة، مثل ما يقولون الحو لقة أو الحو قلة تقال كذا وكذا، والحس بلة قول حسبنا الله ونعم الوكيل، والطل أو الطلبقة قول أطال الله بقاءك، وهكذا. هذه كلها عند العرب تسمى النحت، فهذا هو المقصود منها. ثم يبسمل ندبا، فالبسملة مندوب إليها عند افتتاح القراءة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن البسملة لها صفات مختلفة ليست على حد سواء، فالابتداء بسم الله مشروع في أشياء كثيرة لكن ليست على صفة واحدة، فإذا كان الإنسان في الصلاة فهذا هو لفظها بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لقائلنا يقول فيه لفظ آخر، نعم، يعني لو كان عند دخول الخلاء فيقول بسم الله فقط، ولو كان عند ذبح الذبيحة فإنهم يقولون لا يستحب لها أن يقول الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر وهكذا. فإذن هذا صفة البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم. قد ذكرنا أن الباء هنا ها استعانة في قلنا أنها يفسرها الكثير بالاستعانة، وهي معنى صحيح ويحصل به المقصود أبتدئ مستعينا، لكن بعضهم قال أن الاستعانة غالبا أن الباء الاستعانة تستعمل مع اسم أسماء الآلات، فكان تفسير الباء هنا بالمصاحبة أولى وأتم في حق الله جل وعلا، فكانه يقول أبتدئ مستصحبا اسم الله جل وعلا، واستصحاب اسم الله سبب لحصول البركات وتماما لحصول الرحمات وإعانة العبد على ما وليه من الأمور والمهمات. نعم، فقال وهي قرآن، هي قرآن من كتاب الله جل وعلا، سواء كان في ذلك آية سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا بالإجماع، أو بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء كل سورة ما خلا سورة براءة، فإنها أيضا آية من كل في ابتداء كل سورة وليست منها، آية في ابتداء كل سورة وليست منها، ولذلك قال وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور، فإذن هي من القرآن وهي آية من كتاب الله جل وعلا، لكنها ليست من السورة نفسها بل هي فاصلة بين هذه السورة والتي تليها، فاصلة بين هذه السورة والتي تليها. قالوا غير براءة فإنها لم ينزل فيها بسملة، فلأجل ذلك كانت، قال بعض أهل العلم أنها مكملة للسورة التي قبلها، ولهم في ذلك أيضا يعني أسباب في عدم افتتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قالوا فيكره ابتداؤها بها، يعني فلا يفتتح القارئ لسورة براءة أو لسورة التوبة القراءة بالبسملة أو بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لأنه لم يرد، وأهل الإسلام متبعون فيما يفعلون وفيما يذرون ويتركون. نعم، قال ويكون،
أحسن الله إليك، قال رحمه الله ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا.
نعم، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، والدليل على ذلك أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكتة فما تقول فيها، فدل ذلك على أنهم لم يسمعوا منه دعاء الاستفتاح، وكذلك التعوذ والبسملة. والدليل على هذا في الحديث الذي في الصحيح وكان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن ما سبقها من بسملة وتعوذ فإنما قاله سرا ولم يلفظ به أو عفلا ولم يجهر به. أحسن. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة.
نعم، في غير الصلاة إذا أراد أن يقرأ القرآن فليس فيها شيء يخصها، فلو جهر بالبسملة فيكون حسنا، يعني لا غضاضة عليه. فإذا الحكم في عدم الجهر إنما هو خاص في الصلاة اتباعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وليست البسملة من الفاتحة.
وليست البسملة من الفاتحة. هنا ما الحاجة إلى إعادة هذا، مع أنه قال أنها نزلت فصلا بين السور، لكن الفاتحة أول سورة، هذا من جهة. ها، هذا واحد. الثاني أنه لما كان الخلاف في البسملة في سورة الفاتحة، الخلاف في ذلك قوي ويترتب عليه حكم بين الجمهور والشافعية، نبه عليه المؤلف. فإذا المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة، أن البسملة ليست من الفاتحة، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. والدليل على ذلك ما جاء في قول ابن عمر قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ويدل لذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم لما قال: الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. المقصود بالصلاة هنا ما هو؟ الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني رب عبدي، فدل ذلك إذن أن افتتاح الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، فإذن البسملة ليست منها. لكن هنا يشكل، لو فتحت الآن كثير من المصاحف لرأيت أنه مكتوب عليها رقم واحد خلافا لسائر السور، والترقيم هذا جرى فيه بعض الخلاف من كهذه المسألة، ولذلك يختلفون في عد الآي، لا أنه نقصت سورة أو آية أو زادت، لكن من جهة موضع الآية، هل هما آية أو هي والتي بعدها آية واحدة. فإذا هذا الخط الذي وجد في كثير من المصاحف هو على مذهب الشافعية. طيب، لو قلنا أنه على مذهب الحنابلة ما تقول رقم واحد، سيفضي ذلك إلى أن تكون الفاتحة ست آيات، وهي نعتت بأنها السبع المثاني. فأهل العلم يقولون لا، قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم، هذا فيها آية، وإن لم يعتبرها كذلك الشافعية، فتكون آيتان بدل كونهما أو كونهما آية على ما هو مشهور في المخطوط من المصاحف الموجودة الآن. واضح؟ ولذلك ابن تيمية أفاض في هذا وقال: حتى من جهة نسق الآيات وقدر كل آية فإن هذا أدل على أنها غير المغضوب عليهم آية ولا الضالين آية، باعتبار أن النسق في ذلك أتم في قدر آيات سورة الفاتحة. فإذا لا يشكل عليك ما قد تجده في المخطوط من المصاحف المشهورة، فإن هذا هو أصله. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وتستحب عند فعل كل مهم.
نعم، تستحب عند كل فعل أمر مهم. إذا فزع الإنسان إلى أمر فيستحب له أن يسمي، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بذلك خطبه ومراسلاته لما يرجى من بركته، ويفتتح بها كل شأنه في دخول وخروج وأكل ونوم وغير ذلك. نعم، باسمك اللهم أموت وأحيا، ومواضع كثيرة. فدل ذلك على أن ذكر اسم الله جل وعلا سبب لحصول الخلاص من تيسير الأمور المهمة وتفكيك العظائم المدلهمة. لكن إلا يستثنى من ذلك ما ثبت الدليل بعدم ابتداء التسمية فيه. فعلى سبيل المثال، لو أراد شخص أن يقيم للصلاة فابتدأ بالتسمية فنقول ليس هذا موضعها، فلا يستحب في مثل هذا الموضع، لأن ما جاء في ذلك ثابت منصوص، فدل على الاقتصار عليه وعدم زيادة شيء سواه. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف.
نعم، ثم يقرأ الفاتحة، الكلام على من؟ ثم يقرأ كلام على المصلي، وهو كلامه الآن في الإمام، لأن سيأتي ما يتعلق بحكم المأمومين بعد ذلك. فيقرأ الفاتحة تامة، يعني فلا ينقصها ولا ينقصها. نعم، بتشديداتها، ويقولون إنها فيها 11 تشديدة، سيأتي الكلام عليها. قال: وهي ركن في كل ركعة، ركن من أركان الصلاة، كما في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا من حيث الأصل. أما تفصيل الكلام في ذلك بالنسبة للمأموم بالنسبة للإمام، سواء الصلاة السرية أو الجهرية، فسيأتي ما يتعلق بذلك في محله بإذن الله. قوله: وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أفضل آية. نعم، أما كون آية الكرسي أفضل آية فهذا جاء في حديث أبي بن كعب، وأما كون الفاتحة أفضل سورة فهذا ظاهر ومحل إجماع، وجاء ذلك أيضا في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وما تتابع فيها من الأحاديث الدالة على فضلها دال على أنها أفضل سورة. واضح؟ حديث مسلم لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا نقيضا في السماء، فرفع جبريل رأسه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإنه فتح اليوم باب لم يفتح قبل اليوم قط، وإنك أوتيت نورين، سورة البقرة وخواتم سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة. واضح؟ وفي ذلك أنها سبع المثاني والباقية الشافية الكافية إلى غير ذلك من الدلائل. واضح؟ فهذا كله يدل على أنها أفضل سورة. وهنا إشارة إلى مسألة مهمة، وهو كيف يتفاضل كتاب الله جل وعلا. قال أهل العلم أنه هذا باعتبار ما اشتمل عليه من المعنى، أما باعتبار القائل فالله جل وعلا هو ذا قائل ذلك وهو المتكلم به، فكلها من هذا الوجه على حد سواء، لكن من جهة ما اشتملت عليه من المعنى فإن بعض القرآن أفضل من بعض، وما كان من الفاتحة المشتمل على توحيد الله والثناء عليه واشتملت عليه أركان العبادة وما فيها من دلالات المعنى التي لم توجد في كتاب الله جل وعلا، ولذلك كل ما في القرآن مشتملة عليه سورة الفاتحة، وكل ما في الفاتحة مشتمل عليه في قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، فدل ذلك على أنها أفضل من هذا الوجه، كما يقال أيضا مثل ذلك في تفضيل آية الكرسي. نعم، قال: وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها المصاحف كما قال المؤلف ذاك. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية.
وفيها 11 تشديدة، هذا من الأهمية بمكان، لما كانت الصلاة تتوقف على صحة على قراءة الفاتحة لأنه ركن من أركانها، لابد من العلم بكل ما فيها من التفاصيل. ولما كان أكثر خطأ الناس هو في تخفيف التشديدات ابتدأ بالكلام عليه، فقال وفيها 11 تشديدة لابد أن يشدها القارئ في أثناء صلاته في موضعها، وذلك قالوا كما قال في الحاشية هي في الله ورب والرحمن والرحيم والدين وإياك، إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الصراط وفي الذين الذين وفي الضالين أيضا اثنتان، الضالين فيها تشديدتان في الضاد وفي اللام. نعم، فهذه 11 تشديدة. قال ويقرأها مرتبة متوالية. كثير من الناس يخل بذلك خاصة العوام ومن هو قليل العلم، فإنه لا يكاد إلا أن يخل بشيء من ذلك. إياك نعبد وإياك إياك إياك، فرق بين إياك وإياك، وبعضهم يكون يعني يخيمها بقدر أكثر من ذلك، والذي اعتاد النطق الصحيح يعسر عليه الخاطئ، لكن والعكس بالعكس، من اعتاد النطق الخاطئ فإنه يعسر عليه النطق الصحيح. ولقد عجبت أن يوجد أناس لا يحسنون قراءتها، فكيف إذا كانوا قد بلغوا الحلم وتعلق بهم وجوب الصلاة وهم يصلون أوقاتا كثيرة، فكيف إذا كان ذلك أب لأولاد ورب لعائلة، فكيف إذا كان ذلك ممن على الشيب وجهه، فكيف إذا كان ذاك ممن بلغ 60 أو 70 وهو كثير ليس بقليل. وأعجب من ذا أن يكون شخص قد بلغ في العلوم الدنيوية وفي المنازل والحظوات من المراكز أو المنازل أو الوظائف أو الثروات منزلا كبيرا وهو يخل بأعظم ما يجب في صلاته وما تقوم عليه عبادته لربه فلا يحسنها، فعجبا له يحسن دقائق العلم أو الهندسة أو الاقتصاد أو الطب أو يجمع أشياء كثيرة من ذلك على حين أنه أسهل أو أسرع ما يكون إخفاقا في قراءته للفاتحة بإخلال ظاهر أو خفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه وأن يراجعها وأن يقرأها على من يقيمها له خير قيام، من يقيمها له خير قيام. ولذلك إذا تأملت مثل قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، في مثل هذا الموضع يعرف معنى هذه الآية. يعني تصور شخص عنده آلة العلم وعنده الوقت وعنده قدرة على التحصيل وبلغ في علوم الدنيوية وتنوعت معارفه وهو لا يحسن قراءة الفاتحة ولم يكلف نفسه أن يتعلم ذلك، ففسدت عليه عباداته في أول حياته وآخرها، ففات عليه أمره، فلقي الله جل وعلا فبدا له ما لم يكن بالحسبان، فظن صلاة صحيحة فكانت باطلة، وظن فوزا ومنزلة فكانت خسارة وحبوطا ونارا وعذابا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فإذا مثل ما قال المؤلف رحمه الله يقرأها مرتبة متوالية بتشديداتها وما فيها، وسيأتي أيضا زيادة وتفصيل لذلك. نعم،
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها.
نعم، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعاد، يعني في أثناء القراءة ذهل فبدأ يسبح الله، أو انتقل في قراءة آية إلى سورة أخرى ظاناً أنها هي نعم، فقرأ من تلك السورة صفحات أو آيات كثيرة، فإذا انقطعها بذكر أو بسكوت غير مشروع، سكت ليس بحاجة إلى سماع قراءة إمام ولا لسعلة حجبته عن القراءة وإتمامها. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن هذا لا تتم معه صلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة. فقال الشارح أنه يعيد عرفا أعاد، فإذا مناط ذلك يعني هذا الطول في الفصل إلى العرف، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يعيد قراءتها، لأن قراءتها لا بد أن تكون مرتبة وأن تكون متوالية، لأنها سورة واحدة فيها أول آية وآخرها، فلا بد أن تنسق أو تقرأ على نسقها، فتربط آخر آية بأول آية قرأها، لا يكون بينها فاصل إلا فاصل يعذر فيه كسماع الإمام أو كسعلة أو نحوها. نعم.
فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجود للتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا.
إذن هذا إذان أو ذكر لأمثلة من الشارح رحمه الله تعالى للقطع المشروع أو المأذون فيه. قال: فإن كان مشروعا كسؤال رحمة، نعم، عند تلاوة آية رحمة، يعني الإمام يقرأ آية رحمة وكان في قراءته للفاتحة فسأل الله من فضله، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه على سبيل المثال، ولو سجد الإمام للتلاوة فسجد معه، فإنه إذا قام يكمل ما بدأه من قراءة فاتحة. نعم، فلأجل ذلك قال: لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. نعم، ايش عندك يا شيخ؟ لا، ذكرا مشروعا لكن في غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه، يعني لو أن شخصا بدأ الفاتحة ثم انتقل إلى قراءة سورة مثلا المزمل، كان ودنا بما يعني بما يكون في تتم هذا. فعلى كل حال فإن هذا ذكر مشروع لكن ليس هذا موضعه، هذا موضع قراءة الفاتحة، فبناء على ذلك لا يكون مشروعا.
قال رحمه الله: أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد.
نعم، هنا إذا ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أما المأموم فله أحكام سيأتي بيانها، في أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فبناء على ذلك لو كان الناس لبعض الفاتحة كتشديدة فيها أو حرف من حروفها أو ترتيب من ترتيب الآيات على ما جاءت في نسقها، فإنه يكون قد أخل بالفاتحة، فبناء على ذلك يلزمه الإعادة. ظاهر كلام الشارح مع الماتن هنا أن اشتراط الإعادة إذا تعمد ذلك، وهذا ربما لا يكون الأمر على ظاهره، فإن قوله فيستأنفها إن تعمد المقصود بذلك في القطع، راجع إلى المسألة الأولى، فإن قطعها نعم بذكر أو سكوت غير مشروعين، واضح؟ فهذا هو الذي يكون فيه الإعادة. أما ما يتعلق بترك التشديدة أو الحرف أو الترتيب أو نسيان آية أو نحو ذلك، فيقول أهل العلم كما هو مشهور المذهب كما نص عليه في الإقناع وفي الكشاف وغيره، يقولون بأنه يلزمه الإعادة بكل حال، سواء كان ذاكرا متعمدا أو كان ناسيا ساهيا، فإنه يلزمه في ذلك الإعادة. فبناء على ذلك بعضهم، وهذه طريقة لطيفة وسبيل مسلوكة عند أهل العلم في الاعتذار لما يرى أنه خطأ أو هفوة أو محل إشكال، هم يحاولون أن يوجدوا له جوابا يستقيم على طريقة أهل العلم. فهم يقولون هنا أن قوله أو ترك منها تشديدا أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأمون إعادتها، إذا قلنا إن تعمد أن هذا هو المقصود حتى في ذلك، فيقولون أنه يلزمها الإعادة من أولها إن طال الفصل، إن كان نسي حرفا وطال الفصل. أما إذا كان تنبه لنسيان الحرف أو لعدم التشديد في حينه، فإنه سيأتي بالحرف المذكور أو سيقول أو سيعيد التشديد الذي أهملها ثم يكمل ما هو فيه. لكن على كل حال جريان كلامهم في غير ما هذا غير هذا الكتاب أنهم يجعلون القيد بالتعمد إنما هو في القطع بالذكر غير المشروع أو بالسكوت الطويل. نعم.
ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام.
نعم، ويستحب أن يقرأها مرتلة، هذا أمر معلوم، تزيين القرآن تزيين القراءة تزيين القرآن بقراءة القارئ، كما قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، وأمر بالتغني فيه، وإن كان معنى التغني على قولين عند أهل العلم، أحدهما التغني يعني تجميل الصوت، وأحدهما الاستغناء بالقرآن والاستزادة منه. نعم، زينوا أصواتكم بالقرآن وإلى غير ذلك. فإذا يستحب أن يقرأها مرتلة معربة، ومعربة وش معناها؟ يعني ألا يسكن آخر الكلمة إذا وصلها، فلا يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لابد من أن ينطق بالألفاظ تامة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط، فيسكن مع أنه قد وصلها، فهذا ليس بإعراب لها. فتمام القراءة أن إيش؟ يعربها، أن يعربها. لماذا جعل المؤلف رحمه الله تعالى أو الشارح أو الفقهاء هنا التشديدات لازمة والإعراب مستحب؟ لأن التشديد يفضي إلى اختلاف المعنى، تختلف الكلمة، أما إعراب آخر الكلم إنما هو تمام القراءة وزيادة في وضوح المعنى ولفظه على نحو ما نزل به. نعم، فبناء على ذلك كان الإعراب مستحبا وأتم في قراءة القارئ. قوله يقف عند كل آية، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند كل آية كما تقول أم سلمة في كل الأحوال، حتى ولو كانت الآية الثانية متصلة بالتي قبلها. فإذا قال نعم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هي متصلة بها، لكن الوقف مناسب في هذا. أيضا لو قرأ في غير الفاتحة فويل للمصلين، فإنه يقف الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهكذا. فهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ويكره
الإفراط في التشديد والمد،
ويكره الإفراط في التشديد والمد. الإفراط في التكلف والتعمق والتقعر في قراءة القرآن مكروه، لأنه سبب للإخلال به وطريق إلى عدم التدبر له، والانصراف عن المعنى إلى الألفاظ والاشتغال بذلك كما هي صفة وسمة أهل هذا الزمان. فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها الواصفون سهلة وفيها حدر واسترسال مع ما فيها من الترتيل والتزيين، أما الإفراط في ذلك فإن هذا منهي عنه ومكروه، ولذلك قال الإفراط في التشديد والمد، فإن هذا يفضي إلى أن يكون سبباً للزيادة، فإنه إذا شدد فكأنه أوجد حرفاً آخر، زاد حرف آخر، وكذلك إذا مد، وكذلك إذا مد نعم فإنه في بعض الأحوال يكون بمثابة زيادة الحرف. وللأسف الشديد أن كثيراً من يعني الاعتبار بحسن القراءة إنما هو باعتبار المتكلفين، إنما هو باعتبار المتكلفين. وقد جاء في بعض الآثار يأتي على الناس زمان يقدمون أحدهم ليس بأعلمهم ولا أفقههم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء، ما يقدمونه إلا يغنيهم، ولذلك يطربون لصوته ويأنسون بمده وترعيده، فيقولون أما نظرت إلى كيف يعني قرأ هذه الآية وكيف انتقل من هذه القراءة إلى هذه القراءة أو من هذا الكلمة إلى تلك، إلى تفصيلات تعلمونها وتعرفونها وتحيط بكثير من المجالس والأحاديث، ولا فائدة من وراء ذلك إلا الإعراض عن حقيقة التدبر والتأمل لكتاب الله جل وعلا، وهو مخالف لما جاء عن الفقهاء من الحنابلة كما هو هنا ومن غيرهم كما هو عند الشافعية والمالكية وكثير من الفقهاء. يعني أشنع من ذلك القراءة بالمقامات، فإنها سبيل إذا قصد وإذا أوقعت عليه القراءة سبيل للكراهة، وربما كان أشد من ذلك إذا كان فيه إيراد أو زيادة حرف كما في بعض المدود أو ببعض الانتقالات، أو إذا أراد أن يشبك بين آخر كلمة وأول أخرى، أو يحذف في بعض الأحيان فينقص القراءة حقها. هو ما هذه المقامات إلا أصوات موسيقية جعلت لغير القرآن، فلا يحسن أن تجعل لكتاب الله جل وعلا، ولو قال قائل بأنها هيئات للقراءة وطرائق لها فإنها من حيث الأصل أنها لم تجعل لكتاب الله، وما أمر بأن يوقع كتاب الله على ذاك، فإنما كتاب الله سهل ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سواء في ذلك قراءته أو تأمله وتدبره. نعم، فلا ينبغي أن يكون ذلك كذلك. ولو جعل إناء لحمل قدر فيه، يعني هيئة هذا الإناء لحمل الأقدار، حتى ولو كان جديدا، حتى ولو صنع من أرفع الأشياء وأغلاها، أيحسن أن يجعل فيه طعام يقدم لضيف أو يقدم لآكل، والناس يعرفون أن هذا إنما يجعل لهذا القدر؟ كذلك هذه المقامات مع كتاب الله جل وعلا، حتى ولو قالوا من أنها أنغام وطرائق للانتقالات والأصوات الموسيقية وغيرها، لكنها في الأصل ما جعلت إلا للغناء والطرب وغيره، فلا يحسن أن يوقع عليها كلام الله جل وعلا. ولو قال بعضهم أنها لا ينفك القارئ من ذلك، نقول حتى ولو لم ينفك القارئ من ذلك فإنما وقع منها على سبيل الموافقة فإن هذا مما يتوافق فيه الناس كثيرا في أمور مختلفة، فلا غضاضة. لكن لا يعني ذلك أن يعلم الناس المقامات ليقرأوا عليها القرآن وأن تجعل في ذلك أصلا. فلو أن إناء صنع من الألماس أو من الذهب أو من أرفع، ما نقول من الذهب لأنه ماذا، أو من أرفع المعادن وأحسنها وعلى هيئة أتم ما تكون وأغلى ما يكون ثمنا، وهو صنع لمثلا ما يكون من فتات التدخين وهو جديد، هل لو قدم لآكل أن يكون هذا إكراما أو إهانة؟ إهانة بلا شك. فكذلك إذا تعمد لأن يقرأ القرآن على تلك المقامات، فما يكون من التقعر والتكلف وإيقاع القرآن على هيئتها فإنه داخل في هذا في أقل الأحوال، وما زاد من التكلف زاد فيه الكراهة حتى ربما كان في التحريم أو أشد. ولأهل العلم في هذا كلام كثير في التنفير والتنبيه عليه على اختلاف المذاهب، يعني ليس هو قول لإمام أو استنباط من نص ذكره شارح من شراح الأحاديث، بل هو تتابع عليه أهل العلم أن التكلف والتقعر والتعمق في القراءة أو إيقاعها على هيئة المقامات على هذا النحو إنما هو على هيئة غير صحيحة أو على طريقة غير مرضية. نعم.
قال رحمه الله: ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة، في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء، ومعناه اللهم استجب. ويحرم تشديد ميمها.
قال: ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم تبعا، وهنا لما قال الكل دل على ماذا؟ على أن ما سبق ليس للجميع، وسيأتي ما يتعلق بالتفصيل في حينه. فأما قول آمين فالجهر بها لجميع المصلين سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. قوله آمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، وهنا قالوا لا بد أن يسكت سكتة لطيفة حتى ماذا؟ حتى يعلم أن قول آمين ليس من القراءة وإنما هو طلب لإجابة الدعاء. وآمين اسم فعل ومعناه اللهم استجب، ومعناه اللهم استجب. ولذلك قال: وإنما هي طابع الدعاء. طابع الدعاء بمعنى بفتح الباء، ما يطبع به كالخاتم، ما يطبع به كالخاتم، لأن الاسم على وزن فاعل يدل أحيانا على ما يفعل به، ما يفعل به الشيء، فهو اسم آلة مثل العالم لما يعلم به الله وقالب لما يقلب به وهكذا. فإذا هذا معنى طابع، ومعناه اللهم استجب. قوله: ويحرم تشديد ميمها، فهي آمين بالتيسير يمد بها صوته، وهنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن لا يتوقف قول آمين على قول الإمام، فلو أن الإمام سكت أو سهى أو انشغل فالمأموم يقولها، وكذلك المنفرد يقولها إذا صلى منفردا. أما التشديد في آمين فإنه يغير معناها، إذا قيل آمين فإن معناها قاصدين، فإن معناها قاصدين، فلأجل ذلك يقول الحنابلة من أن ذلك محرم ولا يجوز. نعم. وإن كان بعض الفقهاء يقولون أنه لو شددت لجاز، لأن كثير من الناس مع المد يشدد، فانتبه لهذا. فعلى كل حال أن التشديد ليس عند الحنابلة ليس بمأذون فيه لأنه يقلب معناها، لكن عند بعض الفقهاء يقولون أن آمين بمعنى جئناك قاصدين رحمتك، يعني كأنه بمعنى أجب دعاءنا وأنت أكرم من تجيب قاصدا، وأنت أكرم من أن تجيب قاصدا. نعم. فقال فإن تركه
إمام أو أشره أتى به مأموم جهرا،
مثل ما قلنا. نعم، يعني أن لا يتوقف على أن الإمام لا بد أن ينطق بها. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.